رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مطلع حلقتنا هذه ومع هذه الآية من كتاب الله.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
أمر من الله تعالى وإرشاد إلى جميع العباد من الموحدين الصغار والكبار، الرجال والنساء، إنه أمر إلى الكل بحسن الأدب والكلام الطيب، القول اللين عند المحاورة والمخاطبة والمجادلة، لكل الناس على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، المسلم والكافر، البر والفاجر، من معهم ومن عليهم، من يعاونهم، من يتفق معهم ومن يختلف معهم، وأن لا يقابلوا فحش الآخرين وشتمهم واستهزاءهم بالمثل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال الحسن، قال الأحسن، قال الحسن البصري رحمه الله التي هي أحسن لا يقول له مثل قوله، يعني يسب ويشتم ويلعن ويطعن فيه، بل يقول له هداك الله، غفر الله لك، رحمك الله، إن كان مسلما قال رحمك الله وغفر الله لك، وإن كان كافرا يقول هداك الله ونحو ذلك. ف إنهم إن فعلوا ذلك أرضوا الرحمن، وإذا خالفوا هذا، يعني دائما الإساءة بالإساءة، يستدلهم الشيطان. وإذا كان بين مسلمين ينزغ بينهم، يفسد بينهم، يهيج الشر بينهم، وتقع العداوة والمخاصمة والمقاتلة، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن الشيطان ينزغ بالكلمة، الكلمة غير المناسبة، الكلمة التي لم تخرج باختيار وعناية، الكلام الذي يلقى على عواهنه، الكلام العشوائي، هذا من أكبر أفخاخ الشيطان التي ينصبها ويستغلها. إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ بالكلمة، أحيانا تكون الكلمة عادية الشيطان يعملها غير عادية. فكيف إذا كانت الكلمة سيئة؟ ولذلك الأحسن، الأحسن أنك تختار كلام لا يمكن أن يفهم بوجه سيء. أنت ممكن تختار كلمة عادية ما تقصد بها شرا، لكن الشيطان ينزغ ويجعل الطرف الآخر يفهمها فهما سيئا. فإذا أحسنت الاختيار فوت الفرصة على الشيطان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلمة السيئة سم ينفثه الشيطان، والكلام أحيانا للجارح ما يلتئم أثره بسرعة، جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. ولما قال الله يقول التي هي أحسن وليس الحسن فقط، يعني القول الذي بلغ الغاية والقوة في الحسن. وإذا دار الأمر بين حسنين فإن الله أمر باختيار الأحسن. وجاء في آية أخرى وقولوا للناس حسنا، قولوا لهم ما تحبون أن يقال لكم. جاء في آية أخرى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وفي آية رابعة ويدرؤون بالحسنة السيئة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه والرجل يسب الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقد قال رجل لعمرو بن العاص والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا، يعني من الشتم والسب. فنظر إليه عمرو وقال رضي الله عنه وأنت والله لئن قلت لي عشرا لم أقل لك واحدة ولا كلمة. طيب الكلمة الطيبة صدقة، اتقوا النار ولو شق لشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. إذن حتى الدفاع عن الدين يكون بالقول الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر الله موسى وهارون باللين مع فرعون الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية. إذا ذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقائل في العادة ليس يعني ليس أفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون. وقد أمر الله تعالى موسى وفرعون باللين. طبعا هذا في البداية، احنا لا نتكلم عن المعاند ماذا يمكن ان يقال له، واني لاظنك يا فرعون مثبورا هالكا. نتكلم الان في بداية الدعوة، بداية العلاقة. الاغلاظ له مواضع لكن ليس هو الاصل. فاذا يا معشر الدعاء، يا معشر المسلمين، الخلق الحسن، الكلمة الطيبة، عفة اللسان، لين القول، خفض الجناح، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا بد يعني من اتباع هدي الإسلام. إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. لا تحسب عليك كلمة، ولو على سبيل المزاح، ولو على سبيل إضحاك الآخرين. حتى لو أردت الدفاع عن الدين والغيرة على الإسلام وحرمات الدين، استعمل الكلام الطيب. المسلم إذا وجه إليه شتم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك فإن اللين يعني في الدعوة يؤثر إيجابا. وقد كان أصحاب المسعود إذا رأوا قوما على منكر قالوا مهلا مهلا بارك الله فيكم، يعني حتى الدعاء لهم. رأى بعض التابعين رجلا واقفا مع امرأة يعني في ريبة في الليل، فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. إذن الموعظة موجودة، الإنكار موجود، إن الله يراكما، لكن أيضا الكلام الطيب والدعاء سترنا الله وإياكما موجود. كان عبد الله بن عمر ينشد بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. لكن الألفاظ النابية وجرح المشاعر والتنفير هذه النتيجة. فالدعوة إلى الدين إذن الأصل أن تكون بلا فحش ولا سب ولا تطاول على الأعراض، والإخوان فيما بينهم والأخوات فيما بينهن لابد أن يكون هناك اعتناء بالألفاظ. والله لا يأمر بالفحشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا ولا غليظا، ولكن كان لينا لم يكن فاحشا ولا لعانا. حتى عائشة لما اليهود قالوا السلام عليكم ردت ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمع ما قلت، رددت عليهم قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام زوجته أن تكون فاحشة بالقول وهي تطلقه. وفي الأجواء المشحونة الشيطان يثير الفتن ويضخم الأمور ويغري بالعداوة، ولذلك تكون الكلمة الطيبة مطفئة للفتنة، تجذب النفس، تأسر القلب، تزيد الإقناع، نقطة من العسل تصيد من الذباب ما لا يصيد برميل من العلقم. والكلمة الطيبة تفعل وتؤثر ما لا تفعل الكلمة القاسية أبدا. والكلمة الطيبة والوجه المنبسط أحب إلى الناس من الذهب والفضة في الأثر. فنسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ومع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
حديث هذا الحقيقة يتعلق بتميز الشخصية الإسلامية، يعني الله لما سمانا المسلمين وأوحى إلى إبراهيم بذلك، ولما جاءنا بهذا الدين سبحانه وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أرادنا أن نكون أمة متميزة. نكون متميزين طبعا بالدين وبالعبادات. ألا ترون أننا يعني العالم الآن بعضهم يقول لا إله، وبعضهم يقول الإله اثنان، إله الخير وإله الشر مثل المجوس، وبعضهم يقول إله بقرة، وبعضهم يقول شجر وحجر وكواكب وشمس وقمر، وبعضهم يقول ابن الإله والله ثالث ثلاثة، ونحن إلهنا واحد لا شريك له. فنخالفهم في العقيدة، نتميز عليهم، نتميز عنهم بالعقيدة. طيب وبالعبادة، ما ألا ترون أننا لا نصلي حين طلوع الشمس وحين غروبها؟ لماذا لا نصلي حين طلوع الشمس وحين غروبها؟ لأن الكفار يسجدون لآلهتهم وللكواكب في ذلك الوقت. وكذلك ما نتميز عنهم بالشكل وبالهيئة وباللباس، ولا نتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، ما نتشبه بهم بأقوالهم ولا أفعالهم ولا لباسهم ولا أعيادهم ولا عباداتهم. ليه؟ حتى نكون كما أمر الله. ما الإسلام ما يريدنا أن نذوب بصير لا يفرق بين المسلم والكافر، غير صحيح. يفرق بين المسلم والكافر في العقيدة، في العبادة، في اللباس، في العيد، في الهيئة، في السمت. إذن من تشبه بقوم فهو منهم خطيرة، ومتضمنة في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التشبه تولي. أنت إذا توليت قوما وأحببتهم وأليتهم خلاص أنت صرت منهم، واحد منهم، حسبت عليهم. وكذلك من تشبه بقوم فهو منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس من طريقتنا ولا من سنتنا أن نتشبه بغيرنا. الآن يا إخوان نشوف التشبه، إذا فعلوا يعني في شعرهم شيئا وجدت على طول من المسلمين من لبسوا بنطلونات أو ملابس بطريقة معينة وجدت المسلمين والمسلمات مباشرة، إذا وشموا وشما بطريقة معينة، إذا اخترعوا الإيمو، ديانات، حركات، يعني لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم، من غيرهم أعني. إذن لازم يكون في مخالفة، لازم يكون في تميز. أعيادنا غير أعيادهم، لباسنا غير لباسهم، هيئاتنا غير هيئاتهم، عاداتنا غير العادات التي عندهم. طبعا الذي ما نتشبه به في أمورهم ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بما هم مختصون به. أما يقول واحد والله إشارات المرور وعندنا وعندهم سوا، نقول هذا نظام عالمي ما له علاقة بشيء خاص بهم كالأعياد. يعني مثلا الأعياد، الهندوس عندهم أعياد، والبوذيون عندهم أعياد، والنصارى عندهم أعياد، واليهود عندهم أعياد، المجوس عندهم أعياد. الأعياد هذه خصائص من خصائص الأقوام، ولذلك نحن ما يمكن نشارك غيرنا في أعيادهم، لأن هذا التشبه المحرم. ليش الشرع كذلك؟ مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى المجوسي قد أطلق الشارب وحلق اللحية، أمر بإعفاء اللحية وحف الشوارب. طيب اليهود لا يصلون في النعال، أمرنا إذا كنا الواحد مثلا في أرض رمل أو في حصى أو في مكان مفتوح يصلي بالنعال. السحور مخالفة لأهل الكتاب، حتى في يعني مخالفة لهم في أشياء كثيرة جاء الشرع بها، حتى ما نتشبه بهم وهذا واضح جدا أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث التشاكل والتناسب. يعني مثلا لو واحد لبس لباس مدني وخلعه لبس لباس عسكري، ما يتغير تصرفه، انضباطه، مشيته؟ ليه؟ معناها الظاهر له أثر على الباطن. وكذلك لو واحد لبس كلباس الكفار سيكون له على الباطن تأثير. فمو صحيح أن الظاهر ما يؤثر، بل يؤثر. ولذلك لو واحد لبس ثياب أهل العلم تصرف غير إذا لبس ثياب أهل الجند، تصرف غير إذا لبس لباس مثلا الرياضة مثلا. فلذلك نحذر من التشبه بهم فيما هو من خصائصهم ولذلك فإن هذه المسألة الدقيقة والحساسة تنعكس اليوم على قضية الأعياد. لا يمكن واحد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ شجرة كريسمس مثلا، ولا أن يظهر الزينة ويظهر البهجة والسرور ومظاهر الاحتفال والأنوار بمناسبة أعياد هؤلاء المشركين. أصلا هم بيحتفلوا بإيش الآن؟ مرور 2012 سنة أو 13 سنة على ولادة ابن الإله، لأنهم يعتقدون أن عيسى ابن الله، فكيف أنت تحتفل معهم بولادة ابن الله؟ تعالى الله عما يقولون. جعلوا له ولدا وجعلوا له صاحبة، وإذاك ما يجوز لنا نشاركهم فيها، لأن هذا تشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، ما يجوز نحضر فيها. قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وفسره العلماء بأعياد المشركين. وكذلك التهنئة، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد. يقول ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. يعني مثل لو قلت له مبارك عليك السجود للصليب، إيش الحكم؟ قال: بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام. قال أبو حفص الكبير الإمام الحنفي رحمه الله: لو أن رجلا عبد الله تعالى 50 سنة ثم جاء يوم النيروز، هذا عيد الفرس المجوس، وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم، فقد حبط عمله. وقال الدمير الشافعي رحمه الله: يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن هنأهم بعيد. وقال الشيخ علي محفوظ الأزهري رحمه الله من مشايخ الأزهر: مما ابتلي به المسلمون وفشى بين العامة والخاصة مشاركة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كثير من مواسمهم كاستحسان كثير من عوائدهم. فإذا التهنئة بعيد ميلاد حرام، إظهار الفرحة والسرور بهذه المناسبة حرام، لأن هذا إقرار لهم على ما هم عليه من شعائر الكفر وعلى مرور كذا سنة على ولادة ابن الله. ولو قال أنا ما أرضى وبس هي مجاملة وهذول معارف معنا في الشركة، نقول: لا يا أخي، مو على حساب دينك، أنت لا تجامل على حساب دينك، يحرم أن ترضي الكفار بحرام. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا يحرم المشاركة فيها وإقامتها والتهنئة عليها أو بيع أو إعانتهم كبيع شيء يستعينون به على عيدهم. وكذلك تعطيل الأعمال بهذه المناسبة، لأن هذه مشاركة. فإذا تبادل الهدايا في هذا وإهداؤهم الشمع، تكلموا العلماء على قضية البيض وشجرة الكريسمس، والآن أطفالنا يشاركون في قضية بابا نويل، هذه الشخصية الخرافية تحقق الأماني، يعني يربوا أولادهم حتى على الخرافات ما في واحد يجي يحقق الأماني. حكت امرأة مسلمة أن أختا لها تعيش في بريطانيا مع زوجها وأولادها، أدخلوا بنتهم مع الأسف روضة بريطانية، في أيام عيد الميلاد أمرتهم الروضة أن يزينوا شجرة كريسمس في ليلة العيد، وقالت المعلمة البريطانية إذا زينتموها سيأتيهم بابا نويل ويعطيهم الهدايا. البنت الصغيرة هذه المسلمة تأثرت بالموضوع، وأمها أفهمتها أنه هذا عيد كفار ما يجوز، ولا ولذلك ما تركتها تذهب في ذلك اليوم إلى الروضة. وحتى تعوض البنت جاءتها بعد مدة بهدية، فظنت البنت أن بابا نويل هو اللي جاب الهدية، ولذلك قالت شوفي كيف بابا نويل حقق أمنيتي، هذول ناس طيبين. إذن يعني من هو طبعا بابا نويل؟ هذا الذي يتأثر به كثير من أطفال المسلمين وتباع هداياه المزعومة في متاجر ومحلات المسلمين. هو بالفرنسية أبو الميلاد سانتا كلوز، الرمز النصراني للقسيس نيكولاس الذي كان من رؤساء الأساقفة في القرن الرابع الميلادي، كان رمزا لتقديم الهدايا في العيد في دول أوروبا، وكانوا يعتقدون أنه يقوم ليلا في السر ويوزع الهدايا والمعونات على الفقراء والمحتاجين، ثم أصبح رمزا في تقديم الهدايا للأطفال. وهذه شخصية خرافية تخيلية ما لها أي حقيقة، ويعني رجل شكله عجوز يرتدي لباسا أحمر مثل لون ثوب مطران الكنيسة، له لحية بيضاء، معه بعض الأقزام الذين يصنعون له هدايا الميلاد، وعربة سحرية تجرها غزلان، ويوزع الهدايا على الأطفال عند دخوله البيوت ومن مداخل المنزل والنوافذ المفتوحة. خرافة ما لها أصل ولا وجود، ولا في واحد يعمل هذا أبدا. فإذا نحن ينبغي أن نرضى بأنفسنا أن نشارك غيرنا في أعيادهم. نحن لنا أعيادنا، عيد الفطر وعيد الأضحى. طب لو واحد قال ما هنؤونا بأعيادنا، ليش ما نهنئهم بأعيادهم؟ يا أخي إذا هنؤوك بحق أنت تهنئهم بباطل؟ افرض أنه بعد صلاة الجمعة النصراني جاك وهنأك على صلاة الجمعة، أنت تروح يوم الأحد تهنئ على صلاته في الكنيسة؟ طيب صلاته كتوحيد وصلاته شرك، ولذلك ما في مجال حتى يعني ما يم ليس هناك أي نوع من المقاربة. ولو رددوا معنا تكبيرات صلاة العيد، ولو شابهونا وصاموا معنا، ما لا نشاركهم في عيادنا. نقول لهم ندعوهم بالحسنى والكلام الطيب، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن تبروهم تقسطوا إليهم ممكن تعاونوا، ممكن تقرضوا، ممكن تقول له كلام طيب، ممكن يعني تعمل له أحيانا يعني تدعو بالحسنى، حتى لو عملت له دعوة ولا عملت له مثلا طعام تتألف قلبه، لكن ليس أن تشاركه في دينه. افرض أنه هو عنده حفلة خمر، افرض أنه عنده حفلة زنا، تشارك فيها؟ طيب هذه أسوأ، لأنه هذه احتفال بالكفر، هذا احتفال بالزنا أو احتفال بالخمر، هذا احتفال بكبائر، هذا احتفال بكفر. لكن لما تخلو الـ يعني تخلو المناسبة من أي منكر، ما في مانع أنك تجلس إليه، وقد تستغل فرصة لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
طوبى للشام، بلاد الشام هي ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلاء، بها القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى، والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة، ومهاجر إبراهيم ومشاهد الأنبياء وفضائل لا تخفى. ومن تأمل النصوص الشرعية الثابتة والأخبار الصادقة تعرف على موعود الله الذي لا يخلف وعده، وأيقن أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا، وأن الله معز جنده ومذل عدوه، ومتم نوره لا محالة. من إصدارات مؤسسة زاد للنشر،
من إنتاج مجموعة زاد. الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب، يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. وأحداث عالمنا العربي والإسلامي كثيرة ومتوالية، وقد انتهت معركة الدستور في مصر التصويت، وبحمد الله عز وجل كانت أخبارا طيبة. والمهم الآن الانطلاق إلى الإصلاح والتصحيح. ولما قلنا إن هذا الدستور معبر، يجب أن يكون معبر إلى تطبيق شامل وكامل القرآن والسنة، فينبغي أن نكون الآن صادقين، أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نسعى لإحقاق الحق وتحقيق العدل وسلوك سبيل الإصلاح، والسعي لأن نسير بين الناس بهدي من الله. طبعا لا شك أن الأعداء لن يتركوا مصر في يعني حالها، فسيشنون أنواع من الحروب، وقد بدأوا بذلك. فإرجاف الإعلام مستمر، طبعا إرجاف الإعلام مستمر، والهجوم على يعني كل ما هو إسلامي في مصر، شن الحملة على ذلك قائم كما هو معروف. طبعا ما في تكافؤ يعني بين القنوات الإسلامية والقنوات الأخرى، لكن يعني هذا شيء لا مفر منه، ويجب على أهل الدين أن يثبتوا وأن يروا الله من أنفسهم خيرا. ولازم لما نعد الناس بأشياء أن نقوم على تطبيقها وأن نكون قدوة للناس في ذلك بطبيعة الحال. طبعا الآن قد تشن على مصر معركة اقتصادية، فيبدأ يعني تبدأ محاولات الخلخلة ومحاولات الفتنة في مصر، الأمور الاقتصادية، محاولات هز العملة، هز البنك المركزي، هز المشاريع، هز مثلا قضية الديون ومفاقمة هذه القضية، ما كان مسكوتا عنه من أول يفتح الآن، الإرجافات بأنواعها، وأنه الوضع خطير والوضع من انهيار وفي انهيار اقتصادي وفي إذن يعني الحملة مستمرة طبعا على مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى لمصر الأمن والإيمان والسلامة والتوفيق والازدهار ولسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. قبل ما ندخل في أخبار الشام معنا الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت أستاذ، أنا عندي موظف مسيحي.
نعم.
وطلب مني اليوم الاثنين الماضي إجازة بمناسبة عيد ميلاد 25 شهر.
أيوة.
وأنا أعطيته إجازة بدون ما أفكر إنه موضوع إنه أساعدته على الاحتفال بال.
أيوة.
بهالموضوع.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
ممكن سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
السؤال الثاني، أنا ممكن بالنسبة للورثة بحياتي ممكن أخص زوجتي دون أولادي بمبلغ من المال، مثلا بشراء بيت أو بمبلغ معين، دون ما أعطي لأولادي الثانيين، مع أنه هي من الورثة يعني.
تمام تمام، حياك الله. أخونا محمود، تفضل يا محمود. طيب بالنسبة طبعا لأحوال الشام، فإنها تشتكي إلى الله، إنها تشتكي إلى الله. وسندخل في موضوع الشام، ومعنا أخونا محمود من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟ الحمد لله.
الله يحييك يا أخي.
شيخنا، نحن هنا في ليبيا نعاني من بالنسبة للجماعة المتدينة من قصة الجرح والتعديل. فنصل ممكن نصيحة للشباب ليبيا وخاصة الشباب السلفي، هم يقومون بتحذيرنا من كل المشايخ الذين يخرجون في القنوات.
طيب.
وكذلك يحذرون حتى من المفتي، مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني.
أيوة. طيب. الأخ مطرق تفضل. نعم.
ألو.
تفضل يا أخي. تفضل يا مطرق. نعم.
كلمت وكتبت سؤالي عندكم.
تفضل هات.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
نسأل الله يوفقنا وياك.
آمين.
نحبك في الله تعالى.
حبك الله يا أخي.
أول شيء يا شيخ تدعي لي إن الله يوفقني.
نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق ولإخواننا وأخواتنا جميعا.
اللهم آمين يا رب. وياك سائر المسلمين ينفعنا وبك. يا شيخ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
في ليلة الجمعة تبدأ الأعمال ولا في النهار؟
بالنسبة لماذا؟
للجمعة، ليلة الجمعة.
أيوة.
تبدأ من متى؟ من الليل أو من النهار؟ أيوة. أعمال الجمعة.
نحن الآن في ليلة الجمعة. لما غربت شمس يوم الخميس.
طيب.
لما غربت شمس يوم الخميس.
نعم.
بدأت ليلة الجمعة، فنحن الآن في ليلة الجمعة.
يعني تبدأ الأعمال الآن.
أي مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم.
الله. جزاك الله خير. أسأل الله يوفقنا وياك.
حياك
الله. سؤال آخر يا شيخ.
أيوة.
أنا في يعني اللي في منطقة مثلا نائية، ولا عنده مثلا علماء، ولا عنده يعني كيف يسوي يا شيخ؟
طيب.
وفي جماعة طيبة يعني، هل يلتحق بهم؟
طيب. حياك الله. طيب بالنسبة للشام، مجازر جديدة يرتكبها المجرمون في الشام، طبعا قصف فرن حلفايا البلدي في ريف حماة موقعا أكثر من 300 قتيل، وكذلك اليوم في مجزرة في الكسوة ذهاب يعني مجزرة أكثر من 50 شخصا الآن قبل قليل. مستشفيات حلفايا وإدلب المجاورة غصت بالجرحى وأعداد القتلى مرشحة للارتفاع. في حلب ارتكبت قوات الإجرام مجزرة جديدة في السفيرة وقامت بقصفها بالبراميل المتفجرة أكثر من 13 قتيلا. تفجير سيارة مفخخة في حي بستان القصر في دمشق، قصف متواصل بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ. في حمص استعمل الكيماوي، الذي يقول ما استعمل الكيماوي لا يعرف. الكيماوي استعمل في القصف سواء كان في درية أو كان في حمص، غازات سامة أدت إلى 6 وفيات، 4 حالات شلل، 4 حالات عمى، 63 مصاب بالغازات. القصف بشراسة يعني، وهذا يعني نظام الإجرام يسقط ويريد أن يعمل أكبر قدر من المجازر والجرائم والموت قبل أن يولي. أكثر من 316 منطقة تعرضت القصف العشوائي. طبعا القصف الجوي بالهاون بالمدفعية بالصواريخ بالبراميل المتفجرة بالقنابل العنقودية. ولعلنا نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
13. إنه ليس تاريخ ليوم ما، كما إنه ليس عدد من قتل في سوريا، لكنه عدد المجازر التي اقترفها نظام الإجرام خلال 10 أيام خلت في حق من يطلب رغيف الخبز في سوريا. تتوالى المجازر ويتنوع السلاح وتتعدد الأماكن، ولكن القاتل واحد والهدف مشترك، رغيف الخبز. حتى صفوف الدور على أفران الخبز لم تسلم من هؤلاء المجرمين. يذهب الواحد ليحضر رغيف الخبز لأهله ولأولاده ثم لا يرجع إليهم. إنه خبز الثكالى واليتامى، يحرمون منه، بل يحرمون أيضا مما يسعى لهم في جلبه. من حلفايا لدير الزور لمدينة الرقة لروف دمشق وتطول القائمة، كلها أصبحت تسمى بلاد خبز الدم، الخبز الذي يجاهدون في الحصول عليه لأطفالهم الذين يبكون ويصرخون من شدة الجوع.
عم يطلب خبز عشان ناكله عشان نعيش أولادنا.
إن لم تفقد الأم أحد أولادها للحصول على رغيف الخبز فلأنها استطاعت تأمين شيء من الطحين، فتعجن وتخبز بالطريقة البدائية التي كان الناس عليها في العهد الأول. هذا هو رغيف الخبز الذي راح من أجله المئات من أبناء سوريا، ولكن رغم كل ذلك يقدم السوريون مفاجآتهم للعالم، فيظلون مزدحمين على الأفران غير مبالين، يقفون هنا بالعشرات بعد المجزرة التي حصلت في المكان نفسه، ولسان حالهم يقول افعلوا ما شئتم فلن تكسروا إرادتنا. إن هذه المشاهد المؤلمة لمجزرة الخبز في حلفايا بريف حماة والتي قتل فيها نحو 300 شخص والتي شاهدها العالم متأثر بها قد نقلها لنا أبو يزن الحموي الذي قتل أمس برصاص قناص نظام الإجرام وهو يشارك في إعداد هذا التقرير. يقول إخواننا في سوريا أن سبيل حمايتهم هو فتح مخابز ميدانية كالمشافي الميدانية وتكون متخفية عن طائرات النظام حتى تنتهي مجازر رغيف الدم. وقد يتطوع بعض أهل الشجاعة والشهامة بأخذ هذا الخبز وإيصاله إلى أهل الحي دون أن يتعرضوا لمخاطر الوقوف في صفوف الانتظار الموت. مطالبهم ليست حظر جوي أو تدخل عسكري أو حماية دولية، مطالبهم يستطيع كل مشاهد لمعاناتهم أن يساهم فيها خبز يصل إلى أطفالهم الجياع دون أن يلطخ بدماء الأبرياء.
طبعا المؤامرات تتوالى والمبعوث الأممي الآن يطالب ب يعني حكومة ائتلافية، يعني كأن هؤلاء المجرمين يعني لابد أن يدخلوا في الخطة أيضا وإعطاء مزيد من الوقت وفسحة للإجرام حتى يواصل عملية القتل والقصف لمدن سورية كلها، حلب، حماة، حمص، دمشق، دير الزور، سائر المدن بجميع الأسلحة والصواريخ. عندما يتناقل الناس خبر سار أن المخبز فيه طحين يعمل الآن يخرجون سراعا من بيوتهم إن كان لهم بيوت طبعا وهم يتضورون جوعا يتوجهون إلى هذا المخبز، يقفون في صفوف طويلة لعلهم يحصلون على بعض الأرغفة يعودون إلى أولادهم بها، لكن سبحان الله قد يكون في هذا مصيرهم القتل وقد يتمزقون إربا، وربما يتمنى الطفل أنه لم يطلب من أبيه أن يذهب ليأتي بالخبز أو أن هذا الطفل الذي خرج لا يعود، كأني بالأم التي أرسلت ابنها ليأتي لها بالخبز وصار قطعا متناثرة تنادي يا ولدي عد إلي لا نريد الخبز. جنود الإجرام ومبعوثي الأمم المتحدة لا يشعرون بهذه المآسي ولا يقيمون لدماء الأبرياء وزنا، لا زال الباطنية طبعا الآن نحن نعرف أن هؤلاء الباطنية عندهم لطميات يشركون فيها بالله، يقولون ينادون الحسين اجبرنا والحسين أنقذنا والحسين ادفع عنا الشر والحسين. الآن الإضافة ما هي؟ أنهم أضافوا إلى اللطميات تحفيز نظام الإجرام في سوريا على قتل الناس كما نسمع في هذه اللطمية.
الله ادع عليهم يا جحيم مثل هد الرعد هلا ولا ترحم احد، ادع عليهم يا جحيم مثل هد الرعد هلا ولا ترحم احد، ما يهزك عددهم ولو زاد العدد، ايش يهزك يا اسد، ما يهزك عددهم ولو زاد.
اذا يعني لا ترحم احد ولا يهزك عدد وما يهزك يا هكذا، يعني هذا دينهم قتل المسلمين. الأمة ممتحنة مبتلاة والله سبحانه وتعالى يتخذ شهداء ويرفع درجات ويكثر سيئات ويضاعف الحسنات، ولو يعني مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواه. ما أغلاك أيها الرغيف، لقد دفع الدم ثمنا لك، من يشتري هذا الرغيف المصبوغ بدماء الأبرياء ورائحته رائحة الموت؟ تقدم الرغفان مصبوغة بالدم. طبعا سبحان الله كان لهذه القومة واليقظة والانتفاضة والحركة في الشام أثر على المسلمين في العراق لأنهم محاطون بهؤلاء المشركين الذين يذبحون إخوانهم في سوريا، فرأينا في هذين اليومين حركة عجيبة للمسلمين في العراق ويعني إعلان السخط على هؤلاء المشركين الذين يحكمونهم من المالكي وأعوانه. فرأينا هذه الجموع التي تخرج في أرض العراق الآن معبرة عن سخطها، هذه جموع إخواننا من السنة في العراق في الأنبار في الرمادي.
الله
إذن الجديد في الموضوع أنه صار هناك تأثر وتناغم بين المسلمين في الشام والمسلمين في العراق، وقام هؤلاء أهل السنة والحمد لله معبرين أن هذه الجرائم التي تحدث لإخوانهم وأصلا حدثت عندهم وممكن تحصل عندهم أكثر وأكثر، وهناك أمور قادمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمة لما تبدأ تتلاحم، الأمة لما تبدأ تتلاقى، الأمة لما يستجيب بعضها لبعض، الأمة لما يعبر بعضها عن أوجاع بعض ومصائب بعض، هذا مفهوم الجسد الواحد، مفهوم الجسد الواحد. والمجرمون يقترب أجلهم والمجازر يعني تتواصل، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ونحن نعيد يعني تذكير أنفسنا وإخواننا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد ابتلوا في غزوة أحد في بئر معونة، كان هنالك قتلى كثر. ولازلنا نرى نماذج طيبة، هرب الأطباء في مكان وبقيت أم الثوار وهي يعني تعالج المصابين وتوجه رسالة إلى الثبات في الميدان، وتذكر بما كانت عليه أم رفيدة وأم عطية وأم سليم رضي الله عنهن من المجاهدات الأول التي كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يداوين الجرحى ويسقين العطشة. وكذلك لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقله حولوه في خيمة رفيدة رضي الله عنها تداوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويتفقده. كذلك فإن يعني إننا لا ننسى حال إخواننا في العالم في أماكن كثيرة، الحقيقة أن التواصل بين أهل الإسلام وإن كانت المصائب كبيرة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه، ولا زالت حتى يعني أحوال إخواننا في فلسطين وغيرها. وكذلك نرى يعني أخبار من أرض فلسطين تذكرنا بواجبنا نحو إخواننا. والحقيقة أن الشام وما حولها تقوم لله سبحانه وتعالى، وهناك تغييرات كبيرة جدا لا يعلمها إلا الله. أخبار أخرى تزيدنا ثباتا على الدين من سويسرلاند، حظر التنورات القصيرة والملابس الكاشفة، لأن هذه تسبب كما يقولون زيادة مرض الإيدز، بمعنى الإغراء يزداد، فالفواحش تزداد، فالأمراض الجنسية تزداد. متحدثة باسم الشرطة تقول ارتداء ملابس القصيرة يسهل عمليات الاغتصاب، ووفقا للقانون فإن من يتم إلقاء القبض عليها بتهمة ارتداء ملابس غير أخلاقية تدفع غرامة وهناك سجن أيضا. فالمسألة وصلت إلى هذه القضية، معناها الجماعة حتى في أوروبا بدأوا يدركون أن هناك علاقة بين انتشار الأمراض الجنسية وبين الملابس القصيرة وبين هذا التبرج. بالنسبة لسؤال الأخ الذي يقول ممكن أخص زوجتي دون أولادي، نعم ممكن تعطي زوجتك مالا، لأنه لا يشترط في الشرع التسوية بين الزوجة والأولاد، ما يشترط يعني التسوية بين الزوجة والأولاد، لكن اشترط التسوية بين الأولاد أنفسهم، بين ذكورهم من جهة وإناثهم من جهة. ما واحد يعطي زوجته بيت ولا يعطي الأولاد لا حرج عليه. قضية اشتغال الشباب بالجرح والتعديل خطير وخطير جدا، الجرح والتعديل لعلماء الأمة الكبار، الجرح والتعديل للدارقطني، البيهقي، البخاري، أحمد، يحيى بن معين، شعبة إلى آخره، يتحدث فيه الكبار حتى من المتأخرين كابن حجر العسقلاني وابن عبد الهادي إلى آخره. أما تسليط الأغرار من الشباب على دعاة الأمة وعلمائها ومصلحيها ليعيثوا فسادا في أعراضهم باسم الجرح والتعديل، والله الذي لا إله إلا هو إنها جريمة، والله الذي لا إله إلا هو إنها معصية، والله الذي لا إله إلا هو إنه بغي وإثم وعدوان. حتى مفتي ليبيا الفاضل الشيخ صادق الغرياني لم يسلم من هؤلاء. فنقول يا شباب ليبيا وغير ليبيا، اتجهوا إلى العلم وأهل العلم، اتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إياكم والترهات، إياكم وهذه الألسن العميلة وهذه المجموعات التي يحركها الغرب للنيل من أعراض أهل العلم. إنه لا يسر اليهود والنصارى مثل الطعن في أهل الإسلام ودعاة الإسلام. طيب قضية الإجازة، صاحب العمل ليس مسؤولا عما سيفعله الموظف، وبالتالي لو أخذ الموظف إجازة ضمن يعني قواعد العمل أو عقد العمل، ما صار فيه إخلال بالعمل، ممكن يأخذ إجازة يروح يفسق، أنت غير مسؤول عن قضية إذا أخذ إجازة ماذا سيفعل. وبالتالي فلعل يعني هذه المسألة غير الإعانة المباشرة، أن تصنع له شجرة الميلاد أو تضع له شموعا أو تعطيه البيض الملون أو شجرة القرع ولا البابا نويل ولا الأشياء الأخرى، هذه مشاركة مباشرة. أما أخذ إجازة وراح، أنت لا تملك ماذا يصنع، هو يتحمل المسؤولية. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية المشوار في حلقتنا هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتوب علينا، وأن يلحقنا بالصالحين. نسأله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة في طاعته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج برعاية مجموعة زاد، من إنتاجنا تطبيق نبيل الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم.